إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، عباد الله، فإن أفضل الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون، إن الأسرة المسلمة هي نواة المجتمع الصالح، فصلاح المجتمع من صلاح الأسرة، ولذا اهتم الإسلام بالأسرة وأسس تكوينها وأسباب دوام ترابطها اهتماماً كبيراً وكثيراً، لتبقى هذه الأسرة شامخةً يسودها الوئام والمحبة، وترفرف عليها مشاعر الرحمة والمودة. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ومن أجل تكوين أسرة مسلمة صالحة اهتم الإسلام بركنيها الأساسيين الزوج والزوجة، فأمر بحسن الاختيار لكليهما والنظر إلى جانب الدين فيهما، فقال عليه الصلاة والسلام في شأن الرجل: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. أخرجه الترمذي. وقال عليه الصلاة والسلام في شأن المرأة: تنكح، يعني تتزوج ويطلب زواجها، قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها. يعني هذه الأسباب الأربع داعية للرجال أن يتزوجوا من النساء. ثم لما قال ولدينها، قال عليه الصلاة والسلام: فاظفر بذات الدين تريبت يداك، من حديث أبو هريرة رضي الله عنه، متفق عليه. إخوة الإيمان، إن من أهم الركائز التي تقوم عليها الأسرة المسلمة أن تجعل الأسرة كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام منهاجا لهما في الحياة، ترجع إليه في كل أمر وفي كل خلاف مهما كان صغيرا أو كبيرا، وتجعل حياتها وسعادتها بذكر الله جل وعلا. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه كمثل الحي والميت. رواه مسلم. وقد حث نبينا عليه الصلاة والسلام الأزواج على معاونة بعضهم لبعض في العبادة على وجه الخصوص، فقال عليه الصلاة والسلام: رحم الله رجلاً قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن هي أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأةً قامت من الليل فصلت. هذا قيام الليل ليس لصلاة الفجر. قال: رحم الله امرأةً قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. أخرجه أحمد وأبو داود. إخوة الإيمان، الأسرة قائمة على الزوجين في كل شؤونهما، مع تفاوت نسب تحمل المسؤولية بينهما، يجب عليهما أن يتعاونا في تربية الأولاد وإدارة شؤون البيت، فالزوج يتعاون مع زوجته ويقف معها في قيامها بواجباتها. لقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم كثيرا ما ينشغل بالقيام بأعباء الرسالة وشؤونها وإدارة الحكم وإدارة الدولة وسياستها واستقبال الوفود، ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام أحسن الناس عشرة، وهو خير الناس لنسائه صلى الله عليه وسلم، وعنده من البيوت 9 بيوت يديرها كلها بحسن العشرة عليه الصلاة والسلام. ولم يمنعه ذلك عن هذه الأعباء أن يعاون أهله وزوجته في شؤون البيت، فقد سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته؟ يعني أي شيء يشغله إذا كان في بيته عليه الصلاة والسلام؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: كان يكون في مهنة أهله، يعني في خدمة بيته، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة، رواه البخاري. عباد الله، وعلى الزوجين وهما يؤسسان هذا البيت الأسري أن يدركا أن أحدهما أو كليهما لن يجد صاحبه كاملا لا عيب فيه ولا نقص فيه، فالكمال لله سبحانه وتعالى. ولذا أوصى الله جل وعلا التعايش بين الزوجين بالمعروف، فقال سبحانه: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وواجب أيضا أن ينظر الزوج والزوجة إلى الإيجابيات في كل منهما لتبقى هذه الأسرة متماسكة. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لا يفرك، يعني لا يبغض، لا يفرك مؤمن مؤمنة فإن كره منها خلقا رضي منها آخر، رواه مسلم. وينبغي للبيوت عباد الله أن يسود فيها ولا ينبغي للبيوت يا عباد الله أن يسود فيها الاستبداد بالرأي الأسري، إنما تصلح البيوت بالحوار الأسري وبمناقشة ما يطرح من أفكار وأراء فيها مصلحة تعود للأسرة بأكملها، ومنفعة لأفرادها، وصيانة لشؤون حياتهم ومعاشهم ومعادهم. ولا ينبغي للزوج أن يعامل أهل بيته برجولته فقط وقوته فقط وشجاعته فقط وفرض السيطرة عليه، وإن كان هو القائد لهذا البيت، لكن ينبغي أن يكون هناك من المودة والرحمة والتفكر والتعقل لما يدور على الأسرة بأكملها بالمصالح والبعد عن المفاسد. قال: كان نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يوحى إليه من السماء، إن هو إلا وحي يوحى، كان يشاور نسائه عليه الصلاة والسلام، كما فعل مع أم سلمة رضي الله عنها، فقد كان يأنس برأيها ويعجبه رجاحة عقلها، فكان يستشيرها، ولربما كان الأمر يعم عامة المسلمين رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ومما ينبغي معرفته أيها الفضلاء أن البيوت لن تنعدم منها المكدرات أو تذهب عنها المنغصات، لكن الموفق من عرف كيف يتعامل معها ويعالجها بالحكمة والموعظة الحسنة. ولذا كانت حماية الأسرة من تدخلات الآخرين الذين ليسوا هما من أساسيي البيت، الزوج والزوجة، كان حماية الأسرة من التدخلات الخارجية أمراً ضرورياً لسلامتها، وعليهم الحذر من المقارنات الفاسدة التي لا تجلب إلا الكدر والتنغيص. فعلى كل من الزوجين أن يقنع ويرضى بما كتب الله له قال سبحانه: على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، كل بحسب استطاعته وإمكانياته. عباد الله، ومن الأمور التي تجلب الكدر للأسرة عدم رعاية أسرار وخصوصيات البيت، فقد أمر الإسلام أن يصون أفراد الأسرة جميعاً أسرار بيوتهم من أن تخرج خارج البيت، وخاصة ما يكون بين الزوجين من أمور لا يطلع عليها غيرهما. فقد حذر رسولنا صلى الله عليه وسلم أيما تحذير من هذا الخلق الرذيء من إفشاء أحد الزوجين أسرار العلاقة بينهما، حتى وإن افترقا وكان بعد الطلاق، فإن هذا مما يضعف كيان الأسرة ببقائها، ويهتك بنيانها ويفتك بها. فروى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. نسأل الله العافية. بارك الله لي ولكم في القرآن، ونفعني وإياكم لما فيه من الآيات والأحكام، وأستغفر الله. الحمد لله حمداً حمداً، والشكر له كثيراً أبداً، والصلاة والسلام على النبي محمداً وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم واقتفى. إخوة الإيمان، إذا كان عمود الأسرة صالحين الزوجين كان ذلك أرجى أن يثمر من زواجهما أبناءً صالحين. قال سبحانه: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. ولذلك حمل النبي صلى الله عليه وسلم كلا من الأب والأم القيام بمسؤوليتهما تجاه بعضهما البعض وتجاه أبنائهما. ففي الحديث الذي يرويه عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. رواه البخاري ومسلم. لذا يا عباد الله، كان من أولويات الأسرة المسلمة وأسمى رسالة تقدمها لدينها ومجتمعها تربية الأولاد تربية صالحة، وتكوين جيل مؤمن بربه متمسك بدينه، امتثالا لقول الله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والإحسان في تربية الأبناء يجعلهم ذخرا لوالديهم يوم القيامة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول: يا ربي أنى لي هذه؟ فيقول: باستغفار ولدك الصالح، باستغفار ولدك لك. رواه أحمد وابن ماجه. وفي الحديث المتفق عليه الذي رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. فهذه الثمار عباد الله، وغيرها الكثير ينبغي أن تكون حافزا ودافعا للإنسان أن يعتني بصلاح أبنائه. وعلى الأبي المسؤولية الكبرى والأمر العظيم، وهو الرجل القائم في شؤون البيت. قال الله جل وعلا في شأن الرجل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. إخوة الإيمان، إخوة الشباب، أيها الآباء، الشباب، يا من بلغتم 30 من أعماركم أو كنتم في 20 من أعماركم وقد من الله عليكم بالزواج ورزقتم الأولاد، اعلموا معاشر الآباء أن ابنك إما صدقة جارية لك بعد موتك، وإما سيئة جارية عليك بعد موتك. فمن الجبلي الفطري الذي فطر الله الناس عليها أن الابن يقتدي بوالده بصلاحه وفساده، وتقتدي البنت بأمها بصلاحها وفسادها. فإذا علمت ابنك على التقوى والصلاح والإيمان والأخلاق الرفيعة الرجولة كان ذلك حسنات تجري لك، والعكس بالعكس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على هدى كان له مثل أجره، وأجر من عمل به إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن دل على سيئ ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها، يعني إثمها، وإثم من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أثامهم شيئا. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: معشر الرجال، أي جيل ستخرجوه لنا إن لم تكونوا تعتادون المساجد في الفروض الخمس؟ أيها الآباء، لا تأتون المسجد إلا في الجمعة مرة أو مرتين. أي جيل بعد 15 سنة إذا ربوكم آباءكم على الصلاح والتقوى وربوكم آباءكم على الصلوات وفرطتم اليوم في إقامتها، فأي جيل سيخرج لنا بعد 15 عاما، بعد 30 سنة، بعد 40 سنة؟ سيخرج لنا جيلا لا يعرف من الإسلام إلا ظاهره، ولا يحضر للصلوات ولا للجمعة ولا للجماعات. فأي جيل سيكون يعتز بإسلامه ودينه وعقيدته ونحن في زمن تتلاطم فيه الفتن وتشتد علينا أنواع التغريب وهدم المجتمعات وهدم القيم الإسلامية والعقائد التوحيد بكل معانيها؟ نعم، مستهدفون بديننا، بخلقنا، بصلاتنا، بربنا جل وعلا، بكتابه الذي أنزله، برسوله الذي أرسله. الحرب على أمة الإسلام لم تتوقف ولم تفتر، ونحن في سبات عميق وفي نوم مديد. فكروا عباد الله في السنوات القادمة، أي جيل سيخرج لنا يعتز بإسلامه لا يعرف من الإسلام إلا الظاهر؟ كم رأينا في هذه الأيام من مواقع، من مقاطع على وسائل التواصل، أن يُسأل الرجل: ما اسم النبي؟ فيقول: محمد. وما بعد محمد؟ لا يعرف. ما اسم النبي؟ يأتي باسم من الأسماء، لا يعرف نبيه الذي أرسله ولا نبيه الذي يقتدي به. أي جيل سيخرج لنا عباد الله؟ اتقوا الله حق التقوى واحرصوا على بناء أسرة صالحة. نعم والله، نحن في جيل، نحن في زمان الغربة، والذي يسعى في أن يخرج بذرة صالحة من الذكور والإناث في هذا الزمن هو يمشي عكس الموج ويسبح عكس الموج. أمواج تتلاطم وحروب تتغير وأفكار هدامة تضرب العقيدة والإسلام والخلق القيم والعادات الرفيعة التي نشأنا عليها في هذا المجتمع. نعم، نحارب بكل السبل ونغزى بكل الوسائل ونحن في سبات عميق. إلى متى يا عباد الله؟ أفيقوا، يرحمكم الله، ابنوا أبناءكم على الصلاح والتقوى. النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى أرعى للأولاد رعاية صحيحة، قال: مروا أولادكم للصلاة لسبع، يعني أمروهم وحثوهم ورغبوهم لسبع سنوات تبدأ مع ابنك بالصلاة، قال: واضربوهم عليها لعشر، ولم يبلغ لا في السابعة ولا في العاشرة، لم يكلف ولم يجري عليه القلم على أي شيء يضرب، تربية على الإيمان وعلى التقوى وعلى الإسلام، يضرب من العاشرة ولا ربما يبلغ في الخامسة عشر، يضرب عليها إن فرط في الصلاة. نعم عندنا القدرة والشجاعة أن نضرب الإبن إن جاءت الساعة السابعة ولم يقوم للمدرسة ولم يقوم لدوامه، لكن تنقصنا القدرة أن نضرب أنفسنا أو لنومها إن فرطنا في صلاة الفجر. لا يمنع الفجر عن الصلاة عن وقت الدوام إلا ساعات يصطفي الله جل وعلا فيها عباده المتقين الذين يوقظهم من الليل ليقوموا لأداء واجباتهم الدينية. أخرجوا لنا جيلا يرحمكم الله يعرف الإسلام حق المعرفة، حتى إذا هلكنا مع مرور الأيام وكلنا ذاك، إذا هلكنا سيكون هناك من يعرف الإسلام ويحمل راية التوحيد والسنة، يذب عنها، يحارب دونها، يعتز بدينه، وليس في جيل لا يعرف من الإسلام إلا اسمه، ولا يعرف من النبي إلا رسمه، ما يذكر في الكتب وما يذكر في وسائل التواصل. نسأل الله جل جلاله وعظم سلطانه أن يصلح لنا أبناءنا، وأن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، وأن يبعد عنا شر الأشرار وكيد الفجار وطوارق الليل والنهار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والكافرين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وارزقنا العزة في ديننا، وابدنا من بعد الخوف أمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.